الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في نونية العلامة ابن القيم رحمه الله عند فصل في صفة عرائس الجنة وحسنهن وحسنهن وجمالهن ولدة صالحهن ومهورهن. فصل في صفة عرائس الجنة وحسنهن وجمالهن ولدة وصالهن ومهورهن. وقرأنا جملة من أبيات المؤلف رحمه الله، وتوقفنا عند قوله: يا مطلق الطرف المعذب في الأولى، جرد عن حسن وعن إحسان، لا تسبينك صورة من تحتها الداء الدوي تبوء بالخسران، قبحت خلائقها وقبح فعلها، شيطانة في صورة الإنسان، تنقاد للأنذال والأرذال هم أكفاؤها من دون ذي الإحسان، ما ثم من دين ولا عقل ولا خلق ولا خوف من الرحمن، وجمالها زور ومصنوع فإن تركته لم تطمح لها العينان، طبعت على ترك الحفاظ فما لها بوفاء حق البعل قط يدان، إن قصر الساعي عليها ساعة قالت وهل أوليت من إحساني، أو رام تقويما لها استعصت ولم تقبل سوى التعويج والنقصان، أفكارها في المكر والكيد الذي قد حار فيه فكرة الإنسان، فجمالها قشر رقيق تحته ما شئت من عيب ومن نقصان، نقد رديء فوقه من فضة شيء يظن به من الأثمان، فالناقدون يرون ماذا تحته والناس أكثرهم من العميان. قال رحمه الله واصفا لبعض نساء أهل الدنيا، وليس هذا الوصف لجميعهن، فهنالك صالحات حافظات للغيب بما حفظ الله، فكلام على النساء التي تجردن عن الفضائل واتصفن بالرذائل. فقال: يا مطلق الطرف المعذب في الأولى، يا مطلق الطرف المعذب في الأولى، جردن عن حسن وعن إحسان. فيعاتب من مد طرفه، أي أطلق عينه وعذب قلبه في النظر في نساء الدنيا اللاتي جردن عن حسن وعن إحسان، لا فيهن حسن باعتبار نساء الجنة، ولا فيهن إحسان، لا جمال في الظاهر ولا في الباطن، فعلام تعذب نفسك فيهن وفي إطلاق الطرف إليهن. قال: لا تسبينك صورة من تحتها الداء الدوي تبوء بالخسران، لا تسبينك، لا تأخذ بفؤادك وبقلبك تلك الصور الظاهرة التي تغتر بظاهرها ولا تنظر إلى ما تحتها، فإن تحتها الداء الدوي، أي الداء الملازم الذي لا ينفك ولا ينفصل، فإن كنت كذلك بؤت بالخسران، فلا تغتر بالظاهر ولا دون النظر إلى الباطن. لا تسبينك صورة من تحتها الداء الدوي تبوء بالخسران، قبحت خلائقها وقبح فعلها، شيطانة في صورة الإنسان، قبحت خلائقها أي أخلاقها سيئة وفعلها سيء، لا أخلاق حسنة ولا أفعال حسنة، فهي شيطانة في صورة الإنسان متمردة في أخلاقها وفي خلقها، تنقاد للأنذال والأرذال هم أكفاؤها من دون ذي الإحسان، تنقاد للأنذال والأرذال، والأنذال جمع نذل وهو الخسيس المحتقر، والأرذال قريب من ذلك، فالنذل هو الدون من الناس فهو قريب من معنى النذل. فهذه المرأة القبيحة التي لا خلق حسن ولا فعل حسن هي تنقاد لأنذال الناس ولإراض الناس، وهم أكفاؤها. أما أهل الفضل والإحسان فليسوا بأكفاء لها، وهم أرفع منها. تنقاد للأنذال والأرذال هم أكفاؤها من دون ذي الإحسان. ما ثم من دين ولا عقل ولا خلق ولا خوف من الرحمن. وجمالها زور ومصنوع، فإن تركته لم تطمح لها العينان. وجمالها زور، فهي تجمل نفسها حتى تظهر أنها جميلة بأنواع الزينة في وجهها وفي لباسها، فليس لها جمال حقيقي كالحور العين، وإنما تجمل نفسها بأنواع الزينة. فجمالها زور ومصنوع، فإن تركته أي تركت ذلك الجمال وتلك الزينة في وجهها وفي ثوبها. وجمالها زور ومصنوع، فإن تركته أي تركت ذلك الجمال المصنوع لم تطمح لها العينان، لانصرفت العينان عنها وعن رؤيتها. طبعت على ترك الحفاظ، فما لها بوفاء حق البعل قط يدان. هي مطبوعة ومجبولة على ترك الحفاظ على العهد الذي بينها وبين زوجها، فلا تحافظ على عرضه، وليس لها وفاء للبعل أي للزوج، ليس لها قدرة على ذلك لأنها طبعت على ترك الحفاظ والوفاء. طبعت على ترك الحفاظ، فما لها بوفاء حق البعل قط يداني. إن قصر الساعي عليها ساعة قالت وهل أوليت من إحساني، أي تنكر المعروف كما جاء في الصحيحين حديث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت لم أرى منك خيرا قط. قال إن قصر الساعي عليها ساعة قالت وهل أوليت من إحساني، أو رام تقويم لها الصعصة ولم تقبل سوى التعويج والنقصان. وهكذا إذا أراد بعلها تقويمها فإنها لا تقوم ولا يمكن ذلك فيها. وقد جاء في الصحيحين حيث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالصبر عليهن، وأنهن خلقنا من ضلع، وأن أعوج ما في الضلع أعلاه. قيل المراد بذلك إعوجاج اللسان، فلسانها أعوج ما فيها. فإذا ذهبت تقيمه كسرته، فإن الضلع لا يكون إلا على هذا الوصف، الضلع أعوج. إذا أردت أن تقيمه كسرته، وإن تركته قال لم يزل أعوج، يعني اصبروا عليهن مع ما فيهن من العوج. إن رام تقويما لها الصعصة ولم تقبل سوى التعويج والنقصان. أفكارها في المكر والكيد الذي قد حار فيه فكرة الإنسان. إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. أفكارها في المكر والكيد الذي قد حار فيه فكرة الإنسان. فجمالها قشر رقيق تحته ما شئت من عيب ومن نقصان. نقد رديء فوقه من فضة شيء يظن به من الأثمان. شأنك شأن النقد الرديء، وهو عبارة عن نحاس مغطى بالفضة، الجاهل ينظر إليه ويقتر بظاهره، يقول هذا درهم من فضة، وأصحاب الخبرة يعرفون ما في باطن ذلك الغشاء الرقيق وأنه نحاس، فهو نقد مغشوش، نقد رديء فوقه من فضة شيء يظن به من الأثمان. فالناقدون يرون ماذا تحته، والناس أكثرهم من العميان يقترون بالظاهر. فهذا نعم، وهكذا كثير من الناس يغتر بظاهر النساء ولينظر إلى باطنهن، وهذا بخلاف كما عرفنا الصالحات التقيات لله عز وجل، فهن على خلاف ذلك. قال: أما جميلات الوجوه فخائنات بعولهن وهن للأخدان، والحافظات الغيب منهن التي قد أصبحت فردا من النسوان. فانظر مصارع من يليك ومن خلا من قبل من شيب ومن شبان. وارغب بعقلك أن تبيع العالي بالباقي بذا الأدنى الذي هو فاني. إن كان قد أعياك خود مثلما تبغي ولم تظفر إلى ذا الآن. فاخطب من الرحمن خودا ثم قدم مهرها ما دمت ذا إمكاني. ذاك النكاح عليك أيسر إن يكن لك نسبة للعلم والإيمان. والله لم تخرج إلى الدنيا للذة عيشها أو للحطام الفاني، لكن خرجت لكي تعد الزاد للأخرى فجئت بأقبح الخسران. أهملت جمع الزاد حتى فات، بل فات الذي ألهاك عن ذا الشان. والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان، لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد زمان. ثم ذكر جميلات الوجوه حقيقة في الأبيات السابقة، ذكر النساء التي جمالهن عبارة عن صناعة، مصنوع مزور، وهنا ذكر من لهن جمال في الحقيقة. قال: أما جميلات الوجوه فخائنات بعولهن وهن للأخدان. فهن خائنات لأزواجهن، وهن للأخدان أي للأصحاب الخلان، تخون البعل وتفي للأخدان للأصحاب الخلان. والحافظات الغيب منهن التي قد أصبحت فردا من نسوان. أما المرأة الصالحة الحافظة للغيب فهي فرد من النسوان، فالصالحات قانتات حافظات للغيب، فهي من أندر ما يكون. فانظر مصارع من يليك ومن خل من قبل من شيب ومن شبان. وإن أردت معرفة مصداق ذلك فانظر إلى أخبار القوم، إلى أخبار النساء فيما مضى مما دونه علماء التاريخ والسير، ومن هم في زمنك. تأمل في الأخبار والقصص والحكايات تجد العجب العجاب من الخيانة وعدم الوفاء بالعهود والمواثيق من جهتهن. وارغب بعقلك أن تبيع العالي الباقي من الأدنى الذي هو فاني. وارغب بعقلك أن تبيع العالي الباقي بذا الأدنى، تبيع نعيم الجنة بزينة وزخرف الدنيا الفاني، وتخسر الحور العين من أجل نساء الطين. وارغب بعقلك أن تبيع العالي الباقي بذا الأدنى الذي هو فاني. إن كان قد أعياك خود مثل ما تبغي ولم تظفر إلى ذا الآن. فاخطب من الرحمن خودا ثم قدم مهرها ما دمت ذا إمكاني. وإن تعبت في البحث والتنقيب عن امرأة صالحة والخود هي الفتاة الشابة الناعمة حسنة الخلق. فإن بحثت وبحثت ولم تجد مطلوبك في نساء الدنيا فاخطب من الرحمن خودا ثم قدم مهرها ما دمت ذي إمكاني. اخطب من الرحمن امرأة من الحور العين مهرها العمر الصالح في هذه الدنيا، ذاك النكاح عليك أيسر إن يكن لك نسمة للعلم والإيمان. فهذا النكاح متيسر في حقك إذا كنت صاحب علم وإيمان، علم وعمل، فإن العلم والعمل هو مهر الحور العين. والله لم تخرج إلى الدنيا للذة عيشها أو للحطام الفاني، وإنما كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل أوجدك لعبادته لا لعيش الدنيا وما فيها من اللذات والشهوات، لكن خرجت لكي تعد الزاد للأخرى فجئت بأقبح الخسران. فخرجت للدنيا لتأخذ الزاد في سفرك إلى الدار الآخرة، لكنك يا من التهيت بالدنيا ونسيت الآخرة جئت بأقبح الخسران. لم تحمل معك زاد الآخرة وانشغلت بالدنيا وما فيها من الشهوات، أهملت جمع الزاد حتى فات، بل فات الذي ألهاك عن بشاني. أهملت جمع الزاد زاد الآخرة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، حتى فات بأن انتقلت إلى الدار الآخرة وفات عنك الزاد وفات الذي ألهاك. الدنيا أيضا تفوت، فتفوت فيفوت الزاد، نعم يفوت عنك زاد الآخرة، والدنيا أيضا لا تبقى لك، فلا بد أن تفنى ولا بد أن تخرج منها. أهملت جمع الزاد حتى فات، بل فات الذي ألهاك عن ذا الشان. والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان، لكن القلوب لا تشعر بالحرمان بسبب ما فيها من المرض، لكنها سكر بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد الزمان. فالقلوب سكر بحب الدنيا كما قال الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، وقال بل قلوبهم في غمرة من هذا، في غمرة كالانغمار في الماء، الدخول في جوف الماء، فهي مغمورة مغطاة بالدنيا وشهوات الدنيا وملذات الدنيا لا تشعر بغيرها. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، حالهم كحال السكارى، فذرهم في غمرتهم حتى حين. هذه حال القلوب إلا من رحم الله عز وجل. والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان، لكنها سكر بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد زمان، لكن في يوم لا ينفع فيه الإفاقة. إلى هنا ودخل المؤلف في فصل من الفصول المتعلقة بالحور العين. نكتفي بهذا ونقرأ ما تيسر من زاد المعاد.